أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كان موضوع بحثنا حول سورة الفاتحة المباركة، وتكلمنا عن النزول وعن الأسماء التي عرفت بها السورة، وثم تكلمنا عن كيفية النزول ومكان النزول، وانتهينا إلى أنها بالإجماع سورة مكية، وأنها نزلت مرة دفعة واحدة من دون تقطيع، وترتيبها في النزول بعد مطلع سورة العلق المباركة، ومكانتها وأهميتها تكون في الموقع الأول من السور القرآنية باعتبارها تعادل كل القرآن الكريم من حيث الثواب، من حيث المضمون، ومن حيث أنها تحتوي على أمهات القضايا الأساسية القرآنية، يعني أصح التعبير كما قال البعض أنها تحتوي على أسس وأصول التصور القرآني عن الكون والحياة والإنسان وعن الوجود. ومحورية الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، في هذا العالم، و ما ينبغي وما يراد للإنسان أن يكون فيه من مسير، وكيفية السير في هذا الطريق أو الصراط المستقيم الذي هو صراط مستقيم للإنسانية لتبلغ الكمال المطلوب. الروايات التي جاءت عن فضيلة هذه السورة ومكانتها كثيرة متعددة، قرأنا جملة منها، وهذه الروايات فيها نكات ودقائق يمكن أن تفيدنا في معرفة موقع السورة وما تتميز بهذه السورة من خصائص جعلتها تعادل كل القرآن الكريم، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فحينئذ نستمر في باقي الروايات التي ذكرت في هذا المجال. وصلنا إلى رواية العياشي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب. هذه الرواية تشير إلى أن أهم شيء وأهم اسم من الأسماء الإلهية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولكن هناك اسم أعظم، هذا الاسم مميز عن باقي الأسماء، وأينما يوجد هذا الاسم فيكون ذلك الموضع وذلك المكان أو تلك الجهة جهة مميزة باعتبار أنها تحتوي الاسم الأعظم. وأم الكتاب هي تلك السورة التي احتوت على الاسم الأعظم. وأما ما هو الاسم الأعظم فحينئذ هذه السورة هذه الرواية أشارت إلى أن هذا الاسم موجود في طيات هذه السورة مقطع في أم الكتاب. طبعا هذا بحث لا ندخل فيه الآن، أنه ما هو الاسم الأعظم، ما حقيقة الاسم الأعظم، كيف يمكن الوصول إلى الاسم الأعظم، وبالتالي كيف تحتوي فاتحة الكتاب على الاسم الأعظم. الآن لسنا في صدد دخول إلى هذه التفاصيل، وإنما نكتفي بأنها تحتوي على الاسم الأعظم، ولهذا تميزت عن سائر السور القرآنية. وأيضا عن محمد بن سنان عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال لأبي حنيفة يعني الإمام الكاظم عليه السلام: ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ فقال: فبقي متحيرا ثم قال: لا أدري. فقال أبو عبد الله عليه السلام: السورة التي أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء سورة الحمد. طبعا هذه الرواية تنظر إلى محتوى سورة الحمد المباركة، مقاطع السورة قد ذكرت في هذه الرواية، وما احتوت عليه السورة من موضوعات أساسية، ثلاث موضوعات أساسية هي خلاصة وعصارة ما تحتوي عليه السورة، أنها تبدأ بالتحميد ويتوسطها موضوع الإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها دعاء اهدنا الصراط المستقيم. بهذا النوع من الوصف الذي صدر من الإمام الصادق عليه السلام في الحقيقة يكون قد أعطانا فهما إجماليا لمحتويات هذه السورة ومقاطع هذه السورة، وأن الإنسان كيف يؤدبه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى كماله المطلوب من خلال التحميد والإخلاص والدعاء. هذه ثلاثة أركان أساسية، مفاتيح لتكامل الإنسان وسلامة مسيرة الإنسان وحركته نحو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تكون هذه الرواية ناظرة إلى المضمون، صح التعبير، من زاوية أخرى، من زاوية ما يحتاجه الإنسان، كما يعبر البعض بأنه تأديب الله للإنسان، الأدب الذي أدب الله به عباده في سورة الحمد هو أدب العبودية، أدب الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأدب الوصول إلى الحاجات. الإنسان حينما يريد أن يطلب شيء ويحقق حاجة من الحاجات من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسبق طلبه أصلان أساسيان. أصل الأول هو أصل التحميد، يبدأ بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الحمد لله رب العالمين هي كل الحمد، لم يبق شيء من الحمد لم يذكر في هذه الآية المباركة أو هذه الآيات، الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أو آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فهي عصارة وخلاصة الحمد والثناء المطلوب لله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو العنصر الثاني الذي يضمن للإنسان أن يكون دعاءه صادرا عن قلب نقي، صادرا من منطلق سليم وصحيح، ليكون صادقا في دعائه بالإقرار أو بالإخلاص، بإخلاص العبودية لله أو بالإقرار بأن العبادة منحصرة في الله سبحانه وتعالى وأنه هو المعين دون غيره. حينئذ الإنسان كأنه يسد كل الطرق على نفسه، ويبقى طريق الحق هو الطريق الوحيد المفتوح أمامه، وحينئذ كأنه يجعل الله سبحانه وتعالى في ظرف لا بد أن يستجاب دعاؤه، لأن هذا الإنسان ليس له أي طريق آخر، ليس له أي مخلص وأي منفذ ليتكامل إلا بأن يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، فيأتي الطلب طلبا حقيقيا جادا، وبهذا الشكل يحقق هذا الطلب آثاره: ادعوني أستجب لكم. تضمنت حقيقة أساسية أنه لا بد أن يتحقق الدعاء، يتحقق الطلب حقيقة. إذا تحقق الطلب فيأتي المطلوب، ولا يتحقق الطلب إلا أن يصدر عن إخلاص، عن نية صادقة وشعور بالحاجة. لأن الإنسان حينما يكون قد أقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يعينه دون غيره وهو المحتاج إلى الإعانة، فإذن لا بد أن يكون محتاجا حقيقة إلى هذه الهداية، فيطلب هذه الهداية، وحينئذ يتحقق أدعوني، تتحقق حقيقة الدعوة من العبد إلى الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء هنا يتحقق. فإذا هذه الرواية في الحقيقة أعطتنا تفصيلا بعد إجمال رأيناه في سور أخرى، أنها مثلا تتضمن الاسم الأعظم، هذه خصوصية، أو أن هذه السورة كما في رواية أخرى تكون قد احتوت على أهم وأفضل ما في الوجود للإنسان أن يرتبط به، وهو الله سبحانه وتعالى وموالاة أوليائه، يعني الولاية لله وولاية أوليائه. هذه طبعا جهة أخرى ذكرت في تلك الرواية، كأنها أعطت شرط التأثير، تأثير هذه السورة أو كيفية قراءة وتلاوة السورة لتكون قراءة مؤثرة، بينما الرواية التي ذكرت التحميد والإخلاص والدعاء ذكرت كيفية حركة الإنسان، وبذلك تتكامل الروايتان حينما تجتمعان. نجد أن شروط استجابة الدعاء التي ذكرت في نصوص أهل البيت عليهم السلام: البدء بالتحميد، الصلاة على محمد وآل محمد، الاعتقاد بولايتهم، والالتزام باتباعهم والعمل بسيرتهم، الإقرار بالذنوب، وأن يصدر الطلب عن شعور بالحاجة الحقيقية، تطلب وكأن حاجتك بالباب، تطلب وترى وتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على استجابة الدعاء، وتطلب وأنت موقن بالإجابة. هذه الشروط التي تذكر في قبول الدعاء في هذه الروايات نجد أنها قد ذكرت بأشكال متنوعة، حينما نجمع بعضها إلى بعض، حينما نجمع بعضها إلى بعض نجد أنها أعطت برنامجا متكاملا في هذا المجال. عن إسماعيل ابن أبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر ابن عبد الله: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ فقال جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه: الحمد لله أم الكتاب. لاحظوا هنا الرواية تضمنت اسمين من أسماء سورة الحمد، فعلمه الحمد لله أم الكتاب. ثم قال: يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي فأخبرني. قال: هي شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. فإذن الاسم الثالث وهي الشفاء أو الشافية جاءت في هذه الرواية. فهنا ثلاثة أسماء للسورة وخواص هذه السورة قد أشير إليها بأنها تشفي الإنسان. طبعا حينما نقول شفاء من كل داء ليست فقط هي الأمراض الجسمية، كل الأمراض النفسية والروحية أيضا تدخل في هذه السورة، في وعاء هذه السورة المباركة وقدرتها على شفائها. عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني وسورة أخرى، وصل ركعتين وادع الله. إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني، يعني يبدو المثاني هي سورة الحمد، وسورة أخرى، وصل ركعتين وادع الله. قلت: أصلحك الله، وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب. فهنا اسمان للسورة في هذه الرواية مع إضافة شروط أخرى لاستجابة الدعاء. شرط أن تقرأ سورة أخرى، وأن تكون هناك صلاة ركعتين، ثم تقديم الطلب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فاتحة الكتاب. فإذن هنا في الحقيقة نكون قد انتهينا من أهم هذه الروايات التي ذكرت حول سورة الحمد. طبعا بالنسبة إلى نزول هذه السورة في المدينة، ثانيا ذكرت هذه الفرضية أو النظرية بأن وجه نزول السورة ثانيا في المدينة الذين اعتبروها مدنية أيضا، قالوا أنها نزلت لما حولت القبلة إليها، كأن تحويل القبلة كان حدثا مهما. فنزول سورة الحمد في فترة تحويل القبلة كأنه يراد أن يشار به إلى أهمية هذا الحدث وأهمية هذه السورة، وإيجاد العلاقة بين الصلاة إلى القبلة الكعبة المشرفة وبين سورة الحمد التي هي شرط أساسي في الصلاة. وأما عدد الآيات التي ذكرت لهذه السورة، اتفق المفسرون على أن آياتها سبع آيات للسورة، واختلفوا في تحديد هذه الآيات السبعة. هل البسملة التي هي جزء من سورة الحمد هل هي آية مستقلة أو جزء آية؟ وبناء على ذلك إذا كانت البسملة آية مستقلة فاهدنا الصراط المستقيم إلى الآخر تكون آية كاملة واحدة، وإذا لم تكن البسملة آية مستقلة فحينئذ تكون هذه الآية الأخيرة آيتان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تكون هنا آيتان. وحينئذ تبقى أنها هي سباعية كما نص القرآن الكريم السبع المثاني. فإذا لوجود النص القرآني هنا ارتفع الاختلاف بين المفسرين وأصحاب علوم القرآن في عدد آيات السورة، وإن اختلفوا في كيفية محاسبة هذه السبعة. استدلت الإمامية بما روي في تفسير الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات تمامها ببسم الله الرحمن الرحيم. فعد البسملة آية من جهة، والاتفاق على أنها لا تزيد على سبعة يضطرنا إلى أن لا نعتبر القسم الأخير من آية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تكون، لا تعد آية حينئذ، بل هي جزء من آية. في التفسير العياشي عن يونس بن عبد الرحمن عمن رفعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال: هي سورة الحمد، وهي سبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما سميت المثاني لأنها تتثنى في الركعتين. فإذا هنا تصريح في هذا النص على أن السبع المثاني يراد به سورة الحمد لا غير، وهي سبع لهذا جاء وصفها بالسبع، وهي تثنى في الركعتين الأوليين في الصلاة، فإذن هي مثاني، مثنى مثنى، اثنين اثنين. وبذلك اعتبر أن البسملة هي جزء من السورة، إذا كانت جزءا من السورة حينئذ يتم عددها بسبعة، وبذلك يستشهد بمثل هذه الرواية على أن البسملة هي جزء من السورة، خلافا لمن قد يتوهم أو قد يعتقد بأن البسملة ليست جزء من السورة. طبعا هناك خلاف يعني ما بين سورة الحمد وسائر السور، هناك من يذهب إلى أن البسملة هي علامة فاصلة بين السور وليست جزء من السورة، أما في خصوص سورة الحمد فهي هنا في الحقيقة جزء على كل المباني. وإن كان هناك أيضا خلاف بين المفسرين وبين العلماء بالنسبة إلى سائر السور، حيث يذهب الإمامية إلى أن البسملة جزء من كل سورة، والرواية التي جاءت عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، حينما حذفوا البسملة وأنكروا لكون تكون جزءا من كل سورة، وبذلك تكون نوع من السرقة، يعني سرقة علمية أو في الحقيقة تنقيص القرآن الكريم وحذف شيء من القرآن الكريم، وطبعا هذا نوع من التحريف الذي يمكن الكلام عنه فيما بعد. في رواية أخرى أيضا ينص على أنه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبعة من المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة؟ قال: نعم. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع المثاني؟ قال: نعم، هي أفضلهن، يعني أفضل آيات سورة الحمد هي البسملة، وأنها هي جزء من السبع المثاني، وبذلك يكون هذا التنصيص دليلا على أن البسملة لا يمكن الشك في جزئيتها في عيون الأخبار بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية من فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها ويعدها آية منها ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. وفي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا عن علي عليه السلام قال: إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا عن الرضا عليه السلام قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. يعني عد البسملة جزءا من سورة الحمد ويضاف إليها الإجهار بها. كان يجهر عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. وهكذا ننتهي إلى أن مخلص الكلام أن عدد الآيات سبعة، وهذا اتفاقي، وأن البسملة جزء من هذه السورة بلا إشكال. يبقى الكلام في موضوع البسملة في سائر السور إن شاء الله نتكلم عنها في مضانها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.